يلا تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. أما بعد، فقال إمام البربهاري: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن هذا القول فيه شيء من الإجمال، فالله سبحانه وتعالى لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته إلى يوم القيامة، لأن هذا من عند الغيب الذي اختص به الرب عز وجل، ولكن أطلعه على بعض الوقائع وبعض الأمور. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. فهذا دليل على أنه لم يخبر بجميع ما يكون في أمته، لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها تأثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك كما هو مدون في كتب السنة، وليس معنى ذلك أنه اطلع على كل ما يجري من أمته ويجري فيهم وعليهم كما يعتقده بعض الناس.
دليل هذا على المسألة قول الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
قال الإمام البربهاري: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنهم جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، فانقلب الزمان وتغير الناس جدا، ففشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة. وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا يعلم ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وقد بحثت ذلك في ردي على ابن الحاج في كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فارجع إلى ذلك البحث.
هذا الكتاب الشيخ ألفه قديما ويطبع له في دار الإفتاء، طبع في دار الإفتاء أول ما طبع، ثم طبع بعد عدة طبعات. الشاهد أنه طبع قديما هذا الكتاب، من أوائل ما ألف الشيخ أحمد رحمه الله، ورد به أيضا على الشيعة الذين يجوزون الزيارات الشركية.
فإنه مفيد في بابه، وذلك بفضل الله وإحسانه وتوفيقه. وإياك يا طالب العلم أن تني أو تتكاسل عن هضم هذه المسألة، فإنها مهمة جدا، وببحثها وهضمها تتخلص من العقائد الشركية وتعرف مذهب السلف جيدا في هذا الباب، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتوبين.
عندك نكس، انت عندك الطبع حق هذه الطبع فيها نكس، ودبهن عليها اللي هي ايش من ايش اسم الدار
الفرقان،
هذه فيها نكس، يا صفحات ناقصة. أقول حديث
قال رحمه الله: نقول حديث الافتراء قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظه متقارب، إلا أنه في آخره في بعضها قالهم الجماعة، وفي بعضها قالهم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تقدم لنا في أول هذا الشرح أنه ليس المراد بقوله كلها في النار إلا واحدة أنهم كلهم كفار مخلدون، بل إن هذه الفرق مختلفة، منها ما تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر فيخرجون من الإسلام ويحكم عليهم بالكفر ويكونون مخلدين في النار يوم القيامة، ومنها فرق لا تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر بل تكون موسقة، فهؤلاء يرجون ما يرجو الموحدون إذا ماتوا على التوحيد. وبهذا يتبين أن قوله كلها في النار إلا واحدة ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار فيما نعتقد. ثم إن هذه الواحدة المستثنات هي التي تدين بما دان به الصحابة عقيدة وعملا وتعاملا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الألوهية لله وحده، أنه لا يجوز أن يدعى غيره ولا يستغاث بغيره، وأن من فعل ذلك فإنه مشرك شركا أكبر، وأن المتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم قول أحد على قوله ولا رأي أحد على سنته صلى الله عليه وسلم. وعقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها واعتقاد معناها الذي تدل عليه باللسان العربي، وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون أمة واحدة، وأن الاختلاف والافتراق مبتدأ، إلى آخر ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القائمين على السنة هم أهل الأثر أهل الحديث، ومن سواهم فإنهم إن أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا، فمن الناس من ثبت على الحق أو عند أول تغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. قال الشيخ أحمد النجمي: إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان، ونبتت نابتة الخوارج فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعلى رأس المئة ظهرت فتنة الاعتزال، والقول بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا، وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدها كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة، استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، فوقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن، وتوفي وهو يدعو إليها واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي لأهل السنة ونبذهم في السجود وقتل بعضهم حتى أظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله، فظهرت في عصره السنة وانقمعت البدع والحمد لله. فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى. ففي المئة الثالثة ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات، وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج، وهذا معنى ما قاله المؤلف وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة، فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع، لأن الثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن، متفق عليه. وهذه تزكية على العموم لأصحاب القرون الثلاثة، وقد قيل إن هذه القرون انتهت بمئتين وعشر سنوات، إذ إن كل قرن سبعون سنة، وفي سنة مائتين واثنتي عشرة ظهرت بدع القول بخلق القرآن، أي بدأت في الظهور. أما قوله في
ثم في توالت البدع إلى عصرنا هذا، جاءت الأحزاب الضالة الإخوان والتبليغ وما شق عنهما. نعم.
قال رحمه الله أما في قوله في خلافة فلان، فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم صالحون، كأنهم كما قال المعلق يشير إلى دعوة القول بخلق القرآن، والله تعالى أعلم، لأن قوله انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن هذا الكلام ينطبق على زمن فتنة القول بخلق القرآن.
الحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحق وجنبنا أهل البدع والباطل.
قال الإمام البربهاري رحمه الله فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول حديث الافتراق
هو نفسه
خطف الطباعة ونفس الكلام اللي قلته. رجعت للكتاب حقك ممنوع ترجع للكتاب حقك
حتى هو يتابع جزاك الله.
أنا ما أدري إنه قد رجعت أخذ كتابه
لا حتى يستفيد.
لا ما
قوله قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا. لعله يريد بهذا العقلانيين المعتزلة والجهمية الذين ردوا الصفات حين زعموا أن فيها مشابهة بين المخلوق والخالق، ولعله يريد بذلك أصحاب الرأي من الفقهاء والذين ردوا كثيرا من السنن وقالوا بما فرضته آراؤهم أو آراء شيوخهم، ولعله يريد الجميع. غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر بهذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكانت هذه الآراء مخالفة فإنها ترد، إذا كانت هذه الآراء والأهواء مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة فإنها ترد، ما إذا كانت هذه الآراء موافقة الكتاب والسنة، إذا كان من مسائل الفقهية فإن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والأمة لا تجتمع على ضلالة.
صلى الله عليه. قال: هذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم ودين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعدهم من أهل الحديث والأثر وأئمة الهدى في كل زمان ومكان رحمهم الله تعالى جميعا وأحيانا الله على طريقتهم وحشرنا في زمرتهم وبالله التوفيق.
ومتى عرف الإنسان الحق بدليله فيجب عليه الرجوع إليه وترك الرأي مخالف للدليل كما عليه الأئمة الأربعة رحمه الله وغيرهم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة، واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول: نكاح المتعة تعريفه أن يتزوج امرأة إلى أجل محدود كشهر أو ما أشبه ذلك، أي بقدر إقامته في هذا البلد.
هذه المسألة التي تشبه النكاح المنتهي بالطلاق، نكاح المنتهي بالطلاق هذه نفسها نكاح المتعة، تزوج المرأة إلى مثلا تنتهي دراسته وطلقها، أو إلى ينتهي عمله في بلد في الخارج وطلقها، هذا ما يصلح هذا، لأن الهدف من الزواج هو الاستدام، إذا كان نيتك هذا فما ما يصلح هذا.
أحسن الله عليه. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: فهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام وحرم عام خيبر، ثم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح، ثم بعد ذلك حرم تحريما وأبدا إلى يوم القيامة، وقد أجمع علماء الأمة على تحريم المتعة بالنساء، على تحريم التمتع بالنساء، وخالف في ذلك بعض الشيعة، وخلافهم لا ينظر إليه لأنهم أهل بدع تصل بعضها بأصحابها إلى الكفر وبالله التوفيق. قوله: واعرف لبني هاشم فضلهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله: إن بني هاشم لهم فضل بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقوله إلا المودة في القربى بمعنى أنه ليس من الأجر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن يعرفوا لقرابته حقهم ويحترموهم لاحترامه ويكرموهم لإكرامه. فإذا كان للمسلم حق على المسلم فإن للمسلم من بني هاشم المتمسك بدينه حق الإسلام وحق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أفخاذ قريش، إلا أن الله لم يكلفنا بحب بمن ليس على العقيدة الصحيحة، وليس له استقامة على الإسلام توجب حبه. ولقد تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يكون مخالفا لهديه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن آل أبي يعني فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه مسلم والبخاري. قوله: وسائر الأفخاذ، أي أفخاذ قريش وقبائل العرب، يعرف لهم حقهم في الإسلام وبالله التوفيق.
حقوق آل البيت معروفة، محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم.
وذلك لأن القرآن
وسائر الأفخاذ،
قوله وسائر الأفخاذ أي أفخاذ قريش وقبائل العرب يعرف لهم حقهم في الإسلام. قال وذلك لأن القرآن الكريم كلام الله نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، كما في حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله ومولى القوم منهم، ومولى القوم منهم وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، ولا تسبهم، وعرف فضلهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن قول المؤلف ومولى القوم منهم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإنا مولى القوم منهم. وهذا يشمل أن مولى القوم منهم أن يكون منهم أيضا في الاحترام لصلته بهم وتعلقه فيهم. أما الأنصار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه، ونصر الله بهم الدين. فيجب أن يعرف لهم حقهم، ولا يجوز لأحد أن يسبهم أو يهجوهم أو ينال منهم، ومن فعل شيئا من ذلك فقد عصى الله ورسوله. قوله وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، المقصود بالجيران الذين لم يكونوا من الأنصار ولا من قريش ولكنهم مسلمون، فلهم حق الإسلام ولهم فضل بصبرهم على لؤاء المدينة. قال لؤاء المدينة الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحال، فيجب أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبرة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، فعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. واعلم
الرويبضة هو كما جاء في الحديث يأتي على الناس سنوات خداعات، صدقوا فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. روى الحاكم في مستدركه، صار الإمام الألباني في رسالة الجامع.
قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول هذا حكاية حال، وخلافة بني العباس كانت في أولها على خير، ثم تغيرت الأمور بعد المئتين حين قبل المأمون دعوة المعتزلة واقتنع بأن القرآن مخلوق، ودعا أهل العلم إلى قبول هذه البدعة والقول بهذا الكفر، فحصلت فتنة عظيمة واستمرت من بعد سنة 212 إلى خلافة المأمون والمعتصم والواثق، حتى تولى خلافة المتوكل على الله، فوجد أهل السنة والجماعة وحملة الحديث متنفسا، فكبح جناح أهل الباطل، إلا أنه بعد المتوكل على الله سلب الخلفاء سلطتهم، وظلت الخلافة اسما بلا رسم ومظهرا بلا حقيقة، ذلك أن الأتراك تسلطوا عليهم وأخذوا حقيقة السلطة، فصرفوا الخلفاء كما يشاءون يأتون بهذا ويقتلون هذا. ثم بعد ذلك انتقلت السلطة من الأتراك إلى بني أمويه، ثم إلى الجراكسة، حتى قضي على الخلافة في عام 56 و600، وتحقق فيهم قول عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم وأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إلا أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وأهل العقيدة الحقة لم يزالوا قائمين على عقيدتهم، لم يضرهم من خالفهم، ولهذا استثنى بقوله: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، فعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. أي إن هؤلاء هم الذين سلموا من معرة الكفر والجهل والضلال، فبالله التوفيق. أقول إن قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، نلاحظ عليه هذا التعبير لأن التقليد هو الاتباع بلا دليل، ولو قال إن الدين هو الاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من حملة الحديث والأثر، لكان هذا التعبير هو الصواب، لأنه يوافق ما أمر الله به في كتابه، حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالاتباع لمن سلف قبل
كان عندكم في قراءتكم
قليلا ما تذكرون
كان عنده في قراءته بس
فالاتباع لمن سلف قبلنا على أثر الدليل من كتاب وسنة، هذا هو الحق، وبالله التوفيق.
طالب العلم دائما يبحث عن الحق ولا يسعه التقليد الأعمى لغيره، بل عنده آلة البحث والاطلاع، فيأخذ بالحق مسألة ولا يقلد غيره فيه، قد يكون يقلد غيره في باطل. نعم.
صلى الله عليه. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله تعالى يقول أيضا: فكلم الله موسى تكليما. والله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى غير ذلك من الآيات. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال إن شيئا من صفات الله مخلوقة فهو كافر. هكذا قرر أهل السنة والجماعة. وقد ذكر اللالكائي عن 550 عالما من السلف أنهم قالوا من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي ضال، وكذلك من سكت ولم يقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق فهو أيضا جهمي ضال. فإخبار الله صريح بأن القرآن كلام الله، ومن لم يقل ذلك فقد كذب الله في خبره. وإنما حذر أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله من أن يقول قائل لفظه بالقرآن مخلوق، لأن إطلاق اللفظ يحتمل أن يراد به نفس اللفظ أو الملفوظ به. ومن أجل هذا الاحتمال حكموا على من قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق بأنه مبتدع جهمي، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم كفروا في الرب عز وجل، فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر، ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث.
هذا الذي أنكر أسماء الله تعالى وصفاته جميعا، هؤلاء هم الجهمية بعد جهم بن صفوان.
صلى الله عليه، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، فقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فخالقوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي والتقدير، بل يجب أن يكون المرجع في ذلك، أي في صفات الله وأسمائه، الوحي لا شيء غيره. فمن أراد أن يتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي والتقدير فإنه يعتبر قد ضل وأضل، لأن الرأي والتقدير والقياس لا دخل له في صفات الله وأسمائه. فقد أرسل الله الرسل إلى عباده ليعلموهم العبادة التي يرضاها الله، فمن اتبع ما جاءت به الرسل نجا، ومن ترك ما جاءت به الرسل هلك ووقع في الشرك والكفر والضلال. فعلينا أن نؤمن بصفات الله عز وجل، أي بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، أما الكيفية فإنها لا يعلمها غيره سبحانه كما تقدم، وبالله التوفيق.
كما جاء ذلك رجل وقال عن الإمام مالك قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استوى معلوم، أي معناه عند العرب وهو العلو والاستقرار، والكيف مجهول، أي كيفية استواء الله تعالى على العرش مجهولة، والإيمان به واجب الاستواء، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية بدعة. وأما المعنى فأهل السنة يثبتون المعاني الصفات لله عز وجل.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه وشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة ولا جنة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله عز وجل فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة
إضاعة وذهب،
وأوهنوهما فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا في الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسته أن يشك في دينه أو يتابعه أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقه تكفير الجهمية وأنهم ليسوا من أهل القبلة وأنهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة التي خالفوا بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الجهمية كل شر فأنكروا صفات الله وأنكروا أسماءه وجعلوا معبودهم بمنزلة الجامد الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا القدر وزعموا أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، وأنكروا السنة واستحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الحوض والشفاعة، وأنكروا عذاب القبر، واستذلوا أولياء الله بضربهم لجلودهم وسجنهم لهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يكفي بعضها في تكفيرهم. فكان هذا هو السبب، بل قالوا أشد من ذلك، فأنكروا على الله فوق عرشه، فأنكروا أن الله فوق عرشه بائل من خلقه، وزعموا أن الله مختلط بخلقه أو حال فيهم. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوما من الدهرية فشككوه في ربه، فجلس 40 يوما شاكا لم يصل، ثم بعد ذلك خرج وزعم أنه ولد الحقيقة وأن الإله هو الهواء الطلق وهو كل مخلوق يرى، إلى غير ذلك من الكفريات التي لا حصر لها. وقد انطلى مذهب المعتزلة على المأمون بواسطة أحمد بن أبي دؤاد فحمله وأشار عليه بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن، فوقعت فتنة لا حصر لها ثبت فيها أحمد بن حنبل وضرب حتى أغمي عليه وانخلعت يده وبقي في السجن ما يقارب 2 سنين ومنع من التحديد، وبقيت هذه الفتنة زمن 3 من الخلفاء وهم المأمون والمعتصم والواثق. ولما تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق سراح السجناء في مثل هذه البدعة، وأكرم الإمام أحمد إكراما كثيرا جدا، وأكرم أهل السنة فانقمع الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفسا والحمد لله رب العالمين. وبسبب هذا فقد سلبت منهم السلطة، يعني ابن العباس، فكان الخليفة يوضع اسمه ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، وهذا تسليط من الله على الأمة والعقوبة تعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله: لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رد الآثر كله وهو كافر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد النجمي: أقول من رد آية من كتاب الله فقد كفر لا شك في ذلك، ومن رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كفره نظر وفيه تفصيل. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: إن أنكر حديثا ثابتا سندا ومتنا فهذا يكفر باتفاق العلماء، وأما إن أنكر حديثا في سنده ومتنه كلام فلا يحكم بكفره. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تجد زندقة قط إلا من الجهم من الهمج الرعاع أتباع كل ناهق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: تجيء الزندقة ممن لم يؤمنوا بالكتاب والسنة وهم مع ذلك يتظاهرون بالعلم، فإن أخذوا شيئا من العلم فإنما يأخذونه لأغراض دنيوية وأطماع وقتية، وهذا حاله فلا ومن هذا حاله فلا يعد من العلماء. والذي يظهر والله أعلم أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين: قسم دخلوا في الدين من أجل الكيد له والدس فيه، فهم يلقون الشبه من أجل أن يوقعوا الغير بالشكوك، وقسم آخر نشأوا بين أهل الدين لكنهم لم يؤمنوا بالدين في قرارات أنفسهم، فانطلت عليهم تلك الشبه التي ألقاها من كان دخولهم في الدين من أجل الكيد والدس فيه، فنشأت الزندقة بين هؤلاء، أي بين هذين القسمين. فنعوذ بالله من حال من قدم أقوال الرجال على كلام الباري وعلى سنة خير الخليقة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر الله عز وجل أنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والزندقة هي الخروج عن الأديان والقول بعدم التكليف، والذين يزعمون بأن الإنسان حر يختار ما يشاء، وهي مقارنة للعلمانية أو قريبة منها. قال: العلمانية هي فصل الدين عن شؤون الحياة وعزله في الضمير وفي الكنيسة أو نبذ الدين كله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في رصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويفلي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم، فقال عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هذه الفقرة خاصة بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، رواه مسلم وغيره. والتي جاءت في قوله في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وليس أحد من المليين والمليون أتباع الملة المحمدية على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلا أصحاب الحديث وأتباع الأثر. فقرر أهل العلم من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، وهم الذين ينجون من كل فتنة ويفندون كل شبهة ويردون كل ضلالة بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله سلف الأمة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لأعمالهم وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق.
بسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. أما بعد، فقال الإمام البربهاري: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن هذا القول فيه شيء من الإجمال، فالله سبحانه وتعالى لم يطلع نبيه على كل شيء يكون في أمته إلى يوم القيامة، لأن هذا من عند الغيب الذي اختص به الرب عز وجل، ولكن أطلعه على بعض الوقائع وبعض الأمور. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهر خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: صحقا صحقا. فهذا دليل على أنه لم يخبر بجميع ما يكون في أمته، لكن أخبر ببعض الأشياء التي لها تأثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ذلك كما هو مدون في كتب السنة، وليس معنى ذلك أنه اطلع على كل ما يجري من أمته ويجري فيهم وعليهم كما يعتقده بعض الناس.
دليل هذا المسألة قول الله تعالى: كل أمر كل نفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
قال الإمام البربهاري: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الجماعة كلها. وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، فانقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة. وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا يعلم ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وقد بحثت ذلك في ردي على ابن الحاج في كتاب أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، فارجع إلى ذلك البحث.
هذا الكتاب الشيخ ألفه قديما، ويطبع الآن في دار الإفتاء، طبع في دار الإفتاء أول ما طبع، ثم طبع بعد عدة طبعات. الشاهد أنه طبع قديما هذا الكتاب، من أوائل ما ألف الشيخ أحمد رحمه الله، ورد به أيضا على الشيعة الذين يجوزون الزيارات الشركية.
فإنه مفيد في بابه، وذلك من فضل الله وإحسانه وتوفيقه. وإياك يا طالب العلم أن تني أو تتكاسل عن هضم هذه المسألة، فإنها مهمة جدا، وببحثها وهضمها تتخلص من العقائد الشركية، وتعرف مذهب السلف جيدا في هذا الباب، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتوبين.
عندك نكس، أنت عندك الطبع حق هذه الطبعة فيها نقص، ونبهنا عليها، اللي هي إيش من إيش الاسم الدار؟
الفرقان، مكتبة الفرقان.
هذه فيها نقص. يا صفحات ناقصة.
أقول حديث قال رحمه الله أقول حديث الافتراء قد رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه متقارب إلا أنه في آخره في بعضها قالهم الجماعة وفي بعضها قالهم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد تقدم لنا في أول هذا الشرح أنه ليس المراد بقوله كلها في النار إلا واحدة أنهم كلهم كفار مخلدون، بل إن هذه الفرق المختلفة منها ما تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر فيخرجون من الإسلام ويحكم عليهم بالكفر ويكونون مخلدين في النار يوم القيامة، ومنها فرق لا تبلغ بدعتهم إلى حد الكفر بل تكون موسقة، فهؤلاء يرجون ما يرجو الموحدون إذا ماتوا على التوحيد. وبهذا يتبين أن قوله كلها في النار إلا واحدة ليس المراد به أنهم كلهم مخلدون في النار فيما نعتقد. ثم إن هذه الواحدة المستثنات هي التي تدين بما دان به الصحابة عقيدة وعملا وتعاملا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن الألوهية لله وحده، وأنه لا يجوز أن يدعى غيره ولا يستغاث بغيره، وأن من فعل ذلك فإنه مشرك شركا أكبر، وأن المتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم قول أحد على قوله ولا رأي أحد على سنته صلى الله عليه وسلم. وعقيدتهم في توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بها واعتقاد معناها الذي تدل عليه باللسان العربي وإمرارها كما جاءت بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون أمة واحدة، وأن الاختلاف والافتراق مبتدع إلى آخر ما هو مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القائمين على السنة هم أهل الأثر أهل الحديث، ومن سواهم فإنهم إن أصاب من وجه أخطأ من وجه آخر، ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا، فمن الناس من ثبت على الحق أو عند أول تغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. قال الشيخ أحمد النجمي إن الاختلاف بدأ من خروج الخوارج على عثمان، ثم لما قتل حصل الافتراق بعد قتل عثمان ونبتت نابتة الخوارج فظهروا بدعوة ابن السوداء، وظهرت القدرية في آخر حياة المعمرين من الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وعلى رأس المياه ظهرت فتنة الاعتزال والقول بالمنزلة بين المنزلتين والتخليد في النار لأصحاب الكبائر، ثم تتابعت الفتن وظهرت البدع شيئا فشيئا، وظهرت في أول المئة الثانية بدعة التجهم وإنكار الصفات، ثم بعدها كانت بدعة المعتزلة ضعيفة مردودة استمالوا إلى صفهم الخليفة المأمون، ووقعت في آخر عصره بدعة القول بخلق القرآن وتوفي وهو يدعو إليها، واستمر بعده عليها المعتصم والواثق على التحدي لأهل السنة ونبذهم في السجود وقتل بعضهم، حتى أظهر الله الحق على يد الخليفة المتوكل على الله، وظهرت في عصره السنة وانقمعت البدع، والحمد لله. فهذه خلاصة ما حصل من المبتدعة في أزمنة شتى. وفي المئة الثالثة ظهرت بدعة التصوف أصحاب الشطحات، وكان أول من أظهر شطحه منهم الحلاج، وهذا معنى ما قاله المؤلف وكان الأمر مستقرا حتى كانت الطبقة الرابعة، فلعله أراد بالطبقة الرابعة أي القرن الرابع، لأن الثلاثة القرون وإن ظهرت فيها بدع إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زكاها على العموم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، أذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين أو ثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السما. متفق عليه. وهذه تزكية على العموم لأصحاب القرون الثلاثة. وقد قيل إن هذه القرون انتهت بمئتين وعشر سنوات، إذ إن كل قرن سبعون سنة، وفي سنة مئتين واثنتين عشر ظهرت بدع القول بخلق القرآن، أي بدأت في الظهور. أما قوله في
خلافه في هذا توالت البدع إلى عصرنا هذا، جاءت الأحزاب الضالة، الإخوان والتبليغ وما شق عنهما. نعم.
قال رحمه الله: أما في قوله في خلافة فلان، فهذه الأزمنة التي ذكرناها ذكرت فيها البدع في خلافة خلفاء أكثرهم صالحون، كأنهم كما قال المعلم يشير إلى دعوة القول بخلق القرآن، والله تعالى أعلم. لأن قوله: انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: إن هذا الكلام ينطبق على أزمنة الفتنة،
على الزمن.
إن هذا الكلام ينطبق على زمن فتنة القول بخلق القرآن.
الحمد لله الذي هدانا لمعرفة الحق وجنبنا أهل البدع والباطل.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول حديث الافتراق
نفسها قطف الطباعة. نفس الكلام اللي قلته. رجعت للكتاب حقك. ممنوع ترجع للكتاب حقك.
حتى هو يتابع. جزاك الله.
أنا ما أدري إنه قد رجعت أخذ كتابه.
لا حتى يستفيد.
لا ما عندي
أسئلة. قوله: قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: ووضع القياس، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا. لعله يريد بهذا العقلانيين المعتزلة والجهمية الذين ردوا الصفات حين زعموا أن فيها مشابهة بين المخلوق والخالق، ولعله يريد بذلك أصحاب الرأي من الفقهاء والذين ردوا كثيرا من السنن قالوا بما فرضته آراؤهم أو آراء شيوخهم، ولعله يريد الجميع، غير أن الذي ينبغي للمسلم أن يعتبر بهذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم والدين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمن كانت هذه الآراء مخالفة فإنها ترد، إذا كانت هذه الآراء والأهواء مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة فإنها ترد، ما إذا كانت هذه الآراء موافقة الكتاب والسنة، إذا كان من مسائل الفقهية فإن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والأمة لا تجتمع على ضلالة.
قال: هذه الآراء كلها خروجا عن الصراط المستقيم ودين الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعدهم من أهل الحديث والأثر وأئمة الهدى في كل زمان ومكان رحمهم الله تعالى جميعا وأحيانا الله على طريقتهم وحشرنا في زمرتهم وبالله التوفيق.
ومتى عرف الإنسان الحق بدليله فيجب عليه الرجوع إليه وترك الرأي مخالف للدليل كما عليه الأئمة الأربعة رحمه الله وغيره.
قال الإمام البربهاري رحمه الله: وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. وعرف ببني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: أقول نكاح المتعة تعريفه أن يتزوج امرأة إلى أجل محدود كشهر أو ما أشبه ذلك أي بقدر إقامته في هذا البلد.
هذه المسألة التي تشبه النكاح المنتهي بالطلاق، نكاح المنتهي بالطلاق هذه نفسها نكاح المتعة. تزوج المرأة إلى مثلا تنتهي دراسته وطلقها، أو إلى ينتهي عمله في بلد في الخارج وطلقها، ما يصلح هذا، لأن الهدف من الزواج هو الاستدام. إذا كان نيتك هذا فما يصلح هذا.
أحسن الله عليك. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: فهذا النكاح كان مباحا في أول الإسلام وحرم عام خيبر، ثم بعد ذلك أبيح في غزوة الفتح، ثم بعد ذلك حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم المتعة بالنساء، على تحريم التمتع بالنساء، وخالف في ذلك بعض الشيعة، وخلافهم لا ينظر إليه لأنهم أهل بدع تصل بعضها بأصحابها إلى الكفر وبالله التوفيق. قوله: وعرف لبني هاشم فضلهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله: إن بني هاشم لهم فضل بسبب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقوله إلا المودة في القربى بمعنى أنه ليس من الأجر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الأمة أن يعرفوا لقرابته حقهم ويحترموهم لاحترامه ويكرموهم لإكرامه. فإذا كان للمسلم حق على المسلم، فإن للمسلم من بني هاشم المتمسك بدينه حق الإسلام وحق قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر أفخاذ قريش، إلا أن الله لم يكلفنا بحب بمن ليس على العقيدة الصحيحة، وليس له استقامة على الإسلام توجب حبه. ولقد تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن يكون مخالفا لهديه، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن آل أبي، يعني فلان، ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. رواه مسلم والبخاري. قوله: وسائر الأفخاذ، أي أفخاذ قريش وقبائل العرب، يعرف لهم حقهم في الإسلام وبالله التوفيق.
حقوق أهل البيت معروفة: محبتهم والترضي عنهم وعدم الغلو فيهم.
وذلك لأن القرآن
وسائر الأفخاذ.
قوله وسائر الأفخاذ، أي أفخاذ قريش وقبائل العرب، يعرف لهم حقهم في الإسلام. قال: وذلك لأن القرآن الكريم كلام الله نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، كما في حديث واثلة بن أسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. أخرجه مسلم. قال الإمام البربهاري رحمه الله ومولى القوم منهم. ومولى القوم منهم وعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول، ولا تسبهم، وعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن قول المؤلف ومولى القوم منهم هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإنا مولى القوم منهم. وهذا يشمل أن مولى القوم منهم أن يكون منهم أيضا في الاحترام لصلته بهم وتعلقه فيهم. أما الأنصار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه، ونصر الله بهم الدين. فيجب أن يعرف لهم حقهم، ولا يجوز لأحد أن يسبهم أو يهجوهم أو ينال منهم، ومن فعل شيئا من ذلك فقد عصى الله ورسوله. قوله وجيرانه من أهل المدينة فعرف فضلهم، المقصود بالجيران الذين لم يكونوا من الأنصار ولا من قريش ولكنهم مسلمون، فلهم حق الإسلام ولهم فضل بصبرهم على لؤاء المدينة. قال لؤاء المدينة الشدة والجوع وتعذر الكسب وسوء الحال. فيجب أن يعرف لأهل الفضل فضلهم وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله وعلم أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني العباس تكلمت الرويبرة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخط أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، فعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. واعلم
الرويبضة هو كما جاء في الحديث يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة إلى رسول الله وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. روى الحاكم المزدلفي وصار الإمام الألباني في رسالة الجامع. نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول هذا حكاية حال، وخلافة بني العباس كانت في أولها على خير، ثم تغيرت الأمور بعد المئتين حين قبل المأمون دعوة المعتزلة واقتنع بأن القرآن مخلوق، ودعا أهل العلم إلى قبول هذه البدعة والقول بهذا الكفر، فحصلت فتنة عظيمة واستمرت من بعد سنة 212 إلى خلافة المأمون والمعتصم والواثق، حتى تولى خلافة المتوكل على الله، فوجد أهل السنة والجماعة وحملة الحديث متنفسا، فكبح جناح أهل الباطل، إلا أنه بعد المتوكل على الله سلب الخلفاء سلطتهم، وظلت الخلافة اسما بلا رسم ومظهرا بلا حقيقة، ذلك أن الأتراك تسلطوا عليهم وأخذوا حقيقة السلطة، فصرفوا الخلفاء كما يشاءون يأتون بهذا ويقتلون هذا. ثم بعد ذلك انتقلت السلطة من الأتراك إلى بني أمية، ثم إلى الجراكسة حتى قضي على الخلافة في عام 56 و600، وتحقق فيهم قول عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إلا أن أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث وأهل العقيدة الحقة لم يزالوا قائمين على عقيدتهم، لم يضرهم من خالفهم، ولهذا استثنى بقوله: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يتخطى أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، فعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. أي إن هؤلاء هم الذين سلموا من معرة الكفر والجهل والضلال، فبالله التوفيق. أقول إن قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين إنما هو التقليد، نلاحظ عليه هذا التعبير لأن التقليد هو الاتباع بلا دليل، ولو قال إن الدين هو الاتباع لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من حملة الحديث والأثر لكان هذا التعبير هو الصواب، لأنه يوافق ما أمر الله به في كتابه حيث يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالاتباع لمن سلف قبل
يمكن عندكم في قراءتكم
قليلا ما تذكرون،
كان عنده في قراءته بس.
فالاتباع لمن سلف قبلنا على أثر الدليل من كتاب وسنة هذا هو الحق، وبالله التوفيق.
طالب العلم دائما يبحث عن الحق ولا يسعه التقليد الأعمى لغيره، بل عنده آلة البحث والاطلاع، فيأخذ بالحق مسألة ولا يقلد غيره فيه، قد يكون يقلد غيره في باطل.
نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: وأقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والله تعالى يقول أيضا: فكلم الله موسى تكليما. والله تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، إلى غير ذلك من الآيات. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال إن شيئا من صفات الله مخلوقة فهو كافر. هكذا قرر أهل السنة والجماعة. وقد ذكر اللالكائي عن 550 عالما من السلف أنهم قالوا: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهو مبتدع جهمي ضال، وكذلك من سكت ولم يقل إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق فهو أيضا جهمي ضال. فإخبار الله صريح بأن القرآن كلام الله، ومن لم يقل ذلك فقد كذب الله في خبره. وإنما حذر أهل العلم على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله من أن يقول قائل لفظه بالقرآن مخلوق، لأن إطلاق اللفظ يحتمل أن يراد به نفس اللفظ أو الملفوظ به. ومن أجل هذا الاحتمال حكموا على من قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق بأنه مبتدع جهمي، وبالله التوفيق. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم كفروا في الرب عز وجل فأدخلوا لنا وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث.
هذا الذي أنكر أسماء الله تعالى وصفاته جميعا هؤلاء هم الجهمية بل جهم بن صفوان.
صلى الله عليه لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا عيدين ولا صدقة. فقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله إن صفات الله عز وجل لا يعلم كيفيتها غيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يجوز لغيره أن يتكلم في صفاته بالرأي والتقدير بل يجب أن يكون المرجع في ذلك أي في صفات الله وأسمائه الوحي لا شيء غيره. فمن أراد أن يتكلم في أسماء الله وصفاته بالرأي والتقدير فإنه يعتبر قد ضل وأضل لأن الرأي والتقدير والقياس لا دخل له في صفات الله وأسمائه. فقد أرسل الله الرسل إلى عباده ليعلموهم العبادة التي يرضاها الله فمن اتبع ما جاءت به الرسل نجا ومن ترك ما جاءت به الرسل هلك ووقع في الشرك والكفر والضلال. وعلينا أن نؤمن بصفات الله عز وجل أي بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية. أما الكيفية فإنها لا يعلمها غيره سبحانه كما تقدم وبالله التوفيق.
كما جاء ذلك رجل وقال عن الإمام مالك قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال استوى معلوم أي معناه عند العرب وهو العلو والاستقرار. والكيف مجهول أي كيفية استواء الله تعالى على العرش مجهولة والإيمان به واجب الاستواء والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيفية بدعة. وأما المعنى أهل السنة يثبتون المعاني الصفات لله عز وجل.
قال الإمام البغدادي رحمه الله وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه وشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة ولا جنة والجنة والنار لم يخلقا وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه لأنه من رد آية من كتاب الله عز وجل فقد رد الكتاب كله ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك فدرس علم السنة والجماعة
ضاع وذهب
وأوهنوهما فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا في الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل فصار شاكا. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفقه تكفير الجهمية وأنهم ليسوا من أهل القبلة وأنهم حلال الدم بأقوالهم الفظيعة التي خالفوا بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الجهمية كل شر، فأنكروا صفات الله وأنكروا أسماءه، وجعلوا معبودهم بمنزلة الجامد الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وقالوا إن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله لا يرى في الآخرة، وأنكروا القدر، وزعموا أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن، وأنكروا السنة، واستحلوا دماء المسلمين، وأنكروا الحوض والشفاعة، وأنكروا عذاب القبر، واستذلوا أولياء الله بضربهم لجلودهم وسجنهم لهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يكفي بعضها في تكفيرهم. فكان هذا هو السبب، بل قالوا أشد من ذلك، فأنكروا على الله فوق عرشه، فأنكروا أن الله فوق عرشه بائل من خلقه، وزعموا أن الله مختلط بخلقه أو حال فيهم. فقد أثر أن الجهم بن صفوان لقي قوما من الدهرية فشككوه في ربه، فجلس 40 يوما شاكا لم يصل، ثم بعد ذلك خرج وزعم أنه وجد الحقيقة، وأن الإله هو الهواء الطلق، وهو كل مخلوق يرى، إلى غير ذلك من الكفريات التي لا حصر لها. وقد انطلى مذهب المعتزلة على المأمون بواسطة أحمد بن أبي دؤاد، فحمله وأشار عليه بأن يحمل العلماء على قبول القول بخلق القرآن، فوقعت فتنة لا حصر لها، ثبت فيها أحمد بن حنبل وضرب حتى أغمي عليه وانخلعت يده، وبقي في السجن ما يقارب 2 سنين، ومنع من التحديد، وبقيت هذه الفتنة زمن 3 من الخلفاء، وهم المأمون والمعتصم والواثق. ولما تولى الخلافة المتوكل على الله أطلق سراح السجناء في مثل هذه البدعة، وأكرم الإمام أحمد إكراما كثيرا جدا، وأكرم أهل السنة، فانقمع الباطل وظهرت السنة ووجد أهلها متنفسا، والحمد لله رب العالمين. وسبب هذا وبسبب هذا فقد سلبت منهم السلطة، يعني ابن العباس، فكان الخليفة يوضع اسما ولا يستطيع أن ينفذ شيئا، وهذا تسليط من الله على الأمة، والعقوبة تعم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقوله لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن حيث رد، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد رد الآثر كله، وهو كافر بالله العظيم. قال الشيخ أحمد النجمي: أقول من رد آية من كتاب الله فقد كفر، لا شك في ذلك، ومن رد حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كفره نظر وفيه تفصيل. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: إن أنكر حديثا ثابتا سندا ومتنا فهذا يكفر باتفاق العلماء، وأما إن أنكر حديثا في سنده ومتنه كلام فلا يحكم بكفره. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تجد زندقة قط إلا من الجهم من الهمج الرعاع أتباع كل ناهق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: تجيء الزندقة ممن لم يؤمنوا بالكتاب والسنة، وهم مع ذلك يتظاهرون بالعلم، فإن أخذوا شيئا من العلم فإنما يأخذونه لأغراض دنيوية وأطماع وقتية، ومن هذا حاله فلا يعد من العلماء. والذي يظهر والله أعلم أن الناس في هذا الباب ينقسمون إلى قسمين: قسم دخلوا في الدين من أجل الكيد له والدست فيه، فهم يلقون الشبه من أجل أن يوقعوا الغير بالشكوك، وقسم آخر نشأوا بين أهل الدين لكنهم لم يؤمنوا بالدين في قرارات أنفسهم، فانطلت عليهم تلك الشبه التي ألقاها من كان دخولهم في الدين من أجل الكيد والدست فيه، فنشأت الزندقة بين هؤلاء، أي بين هذين القسمين. فنعوذ بالله من حال من قدم أقوال الرجال على كلام الباري وعلى سنة خير الخليقة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر الله عز وجل أنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والزندقة هي الخروج عن الأديان والقول بعدم التكليف، والذين يزعمون بأن الإنسان حر يختار ما يشاء، وهي مقارنة للعلمانية أو قريبة منها. قال: العلمانية هي فصل الدين عن شؤون الحياة وعزله في الضمير وفي الكنيسة أو نبذ الدين كله. قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في غصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويهدي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله: هذه الفقرة خاصة بوصف الطائفة المنصورة التي أخبر رسول صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، رواه مسلم وغيره. والتي جاءت في قوله في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وليس أحد من المليين والمليون أتباع الملة المحمدية على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلا أصحاب الحديث وأتباع الأثر. وقرر أهل العلم من السلف بأن الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث، وهم الذين ينجون من كل فتنة ويفندون كل شبهة ويردون كل ضلالة بما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله سلف الأمة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لأعمالهم وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم. وبالله التوفيق.